بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، قد تكلمنا في المحاضرة الماضية عن مفهوم التدبر والفرق بينه وبين التفسير والاستنباط والتأثر وغيرها من المصطلحات التي تتشابك مع مصطلح التدبر. وقلنا إن التدبر هو، من يعرف التدبر؟ بارك الله فيه أستاذ محمود. يعرف التدبر بأركانه، وأنه يلزم له الفهم السليم وتفاعل القلب وتحويل هذا التفاعل إلى واقع عملي، فهو عملية قلبية يزيد بها إيمان الإنسان. طيب، هل يشترط ليحصل التدبر أن يحصل التفسير؟ يعني هل التفسير شرط لازم في كل الآيات لحصول التدبر؟ لكنه يشترط ليحصل الفهم السليم، فالتفسير يشترط من أجل أن يحصل لك الفهم السليم في الآيات التي تشكل عليك، أو في الآيات التي يتعلق بها سبب نزول، أو يتعلق بها واقعة من وقائع النزول. فصح أن التدبر لا يفتقر إلى التفسير في كل أحواله، وإنما يفتقر إليه في مواطن الإشكال. والاستنباط ما هو؟ استخراج ما خفي من النصوص بطريق صحيح. والتأثر انفعال قلبي وقتي لا يستمر كثيرا. طيب، قلنا ما هو حكم التدبر؟ فرض عين. ما هي الأدلة التي تستدل بها على أن التدبر بمعنى التفاعل مع القرآن والعمل به على أنه واجب؟ أن تدبر القرآن ورد في سياقات القرآن في الإنكار على المنافقين في الموضعين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فما الذي غاب عن المنافقين؟ ما الذي حرموا أنفسهم منه؟ هل هو استنباط المعاني اللطيفة؟ هل كان يخفى عليهم بلاغة القرآن وما فيه من فصاحة؟ لا، ما كان يخفى عليهم. لكن لماذا أنكر الله عليهم سبحانه وتعالى عدم تدبر القرآن؟ لأنهم انحرفوا عن الغاية التي من أجلها نزل القرآن، وهي العمل به. ولهذا أوضح الله هذه الغاية في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولكون هذه هي الغاية من إنزال الكتاب، جزم الله سبحانه وتعالى في كتابه بتيسير القرآن وبأنه بين المعاني والألفاظ، فقال: تلك آيات الكتاب المبين. وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ما معنى للذكر؟ للتذكر والاتعاظ والاعتبار. فهل من مدكر؟ فهل من متعظ ومعتبر؟ لأن حفظ القرآن ينقسم إلى قسمين: حفظ للحروف وحفظ للحدود. فهل حفظ الحروف فرض عين أم فرض كفاية؟ حفظ الألفاظ والحروف فرض كفاية، وحفظ الحدود فرض عين. وبما يحصل حفظ الحدود؟ بالتدبر. ولهذا فالتدبر ينفصل عن التفسير وعن الاستنباط وعن غيرها بأنه هو الغاية من إنزال الكتاب، وبأنه عملية قلبية وجدانية تنتج أثرا وسلوكا عمليا في واقع الحياة. هذا كان عرضا سريعا لما تم في المحاضرة الماضية. فإذا أتينا لنتكلم عن مجالات التدبر، والمقصود بالمجالات القضايا الكبرى والمسائل الكلية التي تضمنها القرآن والتي يعود إليها كل شيء بعدها. يعني هناك في القرآن قضايا كبرى، كليات عظمى، هذه الكليات كل القرآن يعود إليها بصورة أو بأخرى. فإذا أردت أن أعرف ما هي القضايا الكلية التي يجب أن أشغل نفسي بها في قضية التدبر، فهذه القضايا لا تخرج عن 5 أمور، وربما يزيد البعض أو ينقص، لكنها وجهات نظر تتقارب. هناك محاضرة ماتعة أرشدكم إليها بعنوان مجالات التدبر للشيخ فريد الأنصاري عليه رحمة الله، تناول فيها بالبيان والتفصيل هذه المجالات. هذه المجالات القضايا الكبرى في القرآن: القضية الأولى التعريف بالقرآن. القضية الأولى من مجالات التدبر التعريف بالقرآن، هو أن تنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى لتتعرف على هذا الكتاب، لتعرف حقيقته وتعرف أوصافه، فينطبع في قلبك تعظيم هذا الكتاب وتحيا به. فما حقيقة هذا القرآن؟ الإشكال أننا من كثرة تراكم الماديات علينا نقبل على القرآن ونحن عارفين لحقيقته ذهنا، لكن تغيب حقيقته عن قلوبنا ساعة الإقبال عليه. ما هي حقيقة القرآن؟ من يجيب؟ هل حقيقة القرآن هو المصاحف التي بين أيدينا؟ هل هذه حقيقته؟ إذن ما هي حقيقته؟ حقيقته أن الله تكلم به، أن الله سبحانه وتعالى تكلم به. تلك هي الحقيقة العظمى التي إذا حضرت في قلب الإنسان انتفع وعادت إليه الحياة. ولهذا كان من قضايا القرآن الكبرى التعريف بهذا القرآن. ما حقيقته؟ من تكلم به؟ ما هي أوصاف المتكلم به سبحانه؟ ما هي آثار هذا القرآن على الناس وعلى الجماد وعلى المشركين وعلى غيرهم؟ لهذا الله سبحانه وتعالى يذكر أوصافا للقرآن تنبيها على أهمية هذا الكتاب، ويذكر مع إنزاله للكتاب أوصافا له جل وعلا ليعظم الخلق القرآن بتعظيم منزله، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. ما العلاقة بين الوحي وبين قوله يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يتشققن خوفا من الله وتعظيما لوحيه. هذا الوحي هو أعظم نعمة علينا من الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء الإنذار والتذكير به. ولو تأملت في القرآن فالوقت ضيق لوجدت أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر أوصاف عظمته وعزته وحكمته وعلمه وإحاطته مع إنزال الكتاب ومع الوحي، ليعرف الناس هذه الحقيقة المهمة. وإنه لتنزيل رب العالمين. ثم إذا أتيت أيضا لتنظر في تلك القضية الكبرى لوجدت أن القرآن ذكر أوصاف الملك النازل بالقرآن وزكاه ومدحه وذكر قوته وأمانته. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. علمه شديده، قبلها علمه شديده، شديد القوى، ملك شديد القوة. بلغ من قوته أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لما رآه على صورته الحقيقية فقال: رأيت جبريل وله 600 جناح وقد سد الأفق. ولك أن تعيش هذا المشهد، أن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم حوله وأمامه ويمينه ويساره فلا يرى إلا أجنحة جبريل. أي عظمة تلك! إنها عظمة الملك النازل لعظمة هذا الكتاب الذي تكلم به العلي العظيم سبحانه وتعالى. فنزل الملك ووصفه الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف قائلا لرسوله: نزل به الروح الأمين. وتعجب من وصف جبريل عليه السلام بالروح، حتى يفسر أهل العلم الروح في القرآن في كثير من المواطن بأن المقصود بها جبريل. ما السر؟ لأن القرآن سماه الله روحا، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا. فهو ينفخ فيك الحياة والروح. فكان جبريل عليه السلام ينزل بالروح، يحمل تلك الأنوار. ومدح الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المنزل عليه القرآن وزكاه، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فزكى النبي صلى الله عليه وسلم، زكاه في نطقه وزكاه في عقله وعمله وفي سلوكه: وإنك لعلى خلق عظيم. ونفى الله سبحانه وتعالى عن كتابه أن يكون الرسول قد افتراه. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور وغيرها من الآيات. ويقول ربنا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويفيد القرآن في هذه الجوانب في ذكر أوصاف هذا القرآن، وأنه نور، وسمي بالفرقان والذكر والنور لأنه ينير للبشرية دروبها، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فهو نور، وأوصاف القرآن كثيرة، تلك آيات الكتاب المبين، ياسين والقرآن الحكيم، قاف والقرآن المجيد، وهكذا. فهذه قضية كبرى من قضايا القرآن الأساسية التي لا يكفي مثل هذا الوقت للحديث عنها، إنما نحن نشير لبعض جوانبها. ويتكلم القرآن كذلك عن آثار هذا الكتاب على الجمادات، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لو أن الله سبحانه قدر أن هناك كلاما يسير الجبال ويقطع الأرض ويكلم به الموتى لكان هذا القرآن. ويذكر الله سبحانه وتعالى قوة أثر هذا الكتاب تنبيها للناس على عظمته ومجده، وهكذا. فهذه قضية أولى في مجالات التدبر، قضية كبرى نحتاج أن نقف أمامها وننظر إليها ونتأمل في القرآن، في المتكلم به وأوصافه جل وعلا، وفي الملك النازل به، وفي الرسول النازل عليه، وفي اللغة التي نزل بها، وفي الشهر الذي نزل فيه، وفي الليلة التي نزل فيها. هو أشرف كلام نزل به، تكلم به رب العالمين، نزل به أشرف ملك على أشرف رسول بأشرف لغة في أشرف ليلة وأشرف شهر، فجمع الشرف من جميع النواحي. وقال الله عنه وقال الله سبحانه وتعالى عنه: إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذكر أنه شرف لأمتنا وشرف، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه مجدكم وشرفكم وعزكم، أفلا تعقلون. وذكر أن من تمسك بهذا الكتاب أمن من الحزن والخوف والضلال والشقاء، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفى عنهم الخوف والحزن. وفي سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فنفى عنهم الضلال والشقاء. وجعل الله العمى والموت على كل من أعرض عن هذا الكتاب، فقال: ومن كان ميتا فأحييناه، فحكم بالموت على من لم يحيى بهذا القرآن، وهكذا. نريد أن نختصر في تلك القضية. القضية الثانية الكبرى من قضايا القرآن الأساسية ومن مجالات التدبر المهمة: التعريف بالله. التعريف بالله وعظمته وأسمائه وصفاته وقدرته وإبداعه للسماوات والأرض، وعلمه بما كان وما يكون. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وينبه جل وعلا العباد على أنه سبحانه سخر لهم كل شيء حتى لا ينشغلوا بعبادة غيره ولا يتعلقوا بسواه، ويعدد آلاءه على عباده ويعدد نعمه وآلاءه عليهم: إن الله فالق الحب والنوى. هذه النوى، النواة التي تراها، من فلقها؟ إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهكذا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو. يعرف بنفسه جل جلاله وبنعمه وبآلائه حتى يعرف العباد من هذا الإله العظيم، ويبين خضوع كل من في السماوات والأرض له طوعا أو كرها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. وانتبه إلى أن الله قال يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، ولما أتى إلى الناس قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. تسبح له السماوات السبع ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. اقرأ آيات القرآن، وينبه عباده إلى النعم حتى يعودوا إليه. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. وإذا تحدثنا عن رب العالمين فأي وقت يكفي، لكن الغرض أن تعلم أن هذه القضية هي أهم قضية في القرآن. وبين رب العالمين أنه وحده الذي يستحق العبادة، وأنه المتفرد بالوحدانية، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، يدلل على أحديته سبحانه وتعالى، وهكذا. فهذه أكبر قضايا القرآن. القضية الثالثة أو المجال الثالث من مجالات التدبر التعريف بالإنسان. كثيرا ما ننسى أنفسنا، فإذا قيل لأحدنا من أنت يظن أن المقصود أن يعرف اسمه، لكنه ما سأل نفسه عن حقيقته، ما هو؟ ولهذا عرفنا رب ولهذا أعلمنا رب العالمين في كتابه من هو هذا الإنسان، ما أصله، كيف نشأ، ما مراحل تطور خلقه، ما نعم الله عليه في هذا التطور، كيف كان، كيف خرج إلى الدنيا، ما هو المطلوب منه، ما هي غاية خلقه، وهكذا. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ليس المقصود منها أن نسمعها فقط، إنما المقصود أن يعرف كل واحد منا أصله، ليعرف ضعفه وعجزه وذله وافتقاره، مهما بلغ ومهما ملك هو ضعيف ذليل حقير بين يدي الله، لا يمثل شيئا على هذه الدنيا، كان لا شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. خلق من ماء دافق، وفي موضع آخر من ماء مهين، ليعرف أصله ويرى قدرة الله سبحانه في إبداع خلقه وصنعه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فأنا وأنت ما نحن إلا مجموعة نقاط من الماء، حول الله هذا الماء بقدرته إلى لحم، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، ثم حول هذا اللحم إلى عظام، ثم كسى هذه العظام لحمة، فتبارك الله أحسن الخالقين. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ولما خلق وذكر نعمه عليه وتذليل الأرض, لا وتذليل الأرض وتمهيدها له وإمساك السماء أن تقع عليه وتسخير الفلك والبحار وغيرها له, بيّن له أنه لم يخلقه عبثا وإنما خلقه لغاية, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, وبيّن له كيف يسلك الطريق, وبيّن له الخير من الشر, وأمره بالخير ونهاه عن الشر, وترك له القدرة على اختيار ما يحب ويريد, فقال سبحانه وهديناه النجدين, وقال سبحانه ثم السبيل يسره, بيّن له طريق الخير والشر, وأعلمه أنه يموت وأن الغاية هناك تكون عند لقاء الله سبحانه وتعالى أن ينقسم الناس إلى فريقين. فالتعريف بالإنسان كان في أصل نشأته وفي ضعفه وفي إنعام الله عليه بتكوينه, ثم لما خرج إلى الدنيا بيّن له الخير والشر وأرسل له الرسل وأنزل عليه وأنزل وبعث إليه الكتب حتى يهتدي, وأعلمه أنه لم يخلقه عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا, أيحسب الإنسان أن يترك سدى, ليعرف الإنسان قضيته في الحياة. ثم كان بعد ذلك من المجالات المهمة في مجالات التدبر التعريف بالخلق وعظمته, هذا الكون الفسيح الممتد بما فيه من سماء وأرض وشمس وقمر وبحار وأشجار ونجوم ودواب وجن وإنس وملائكة, يذكر رب العالمين إبداعه لهذا الخلق وكيف خلقه. فالله سبحانه وتعالى يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا, ذلك رب العالمين, وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين, ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين, فقضهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها, وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ, ذلك تقدير العزيز العليم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء, حديث عن الخلق ليعرف الإنسان أن كل الخلق يخدمه وأن كل الخلق مسخر له حتى يسخر نفسه لله. فما السماء, ما خلقت السماء إلا لخدمتك وسخر لكم, وما مهدت الأرض إلا لخدمتك, وما كانت البحار ولا جري الفلك فيها إلا لخدمتك, ولترى آثار عظمة الله في خلقه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت, وإلى السماء كيف رفعت, وإلى الجبال كيف نصبت, وإلى الأرض كيف سطحت, أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج, والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج, تبصرة وذكرى لكل عبد منيب, ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد, والنخل باسقات لها طلع نضيد, رزقا للعباد. التعريف بالخلق, وكل مجال من هذه المجالات آياته في القرآن كثيرة, فكما قلت لك هذه قضايا القرآن الكبرى التي يعود إليها كل شيء. والحديث عن خلق الجن, خلق الإنسان من صلصال كالفخار, وخلق الجن من مارج من نار, فبأي آلاء ربكما تكذبان, وهكذا. المجال الخامس التعريف باليوم الآخر, ليعرف الناس إلى أين يصيرون وماذا سيلقون وإلى أين سينتهي أمرهم. والتعريف باليوم الآخر متعدد الجوانب، يبدأ من الحديث عن الموت وما يتلوه حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الحديث عن انقلاب الكون كله، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، إذا السماء انشقت، إذا زلزلت الأرض زلزالها. الحديث بهذه الأهوال المفزعة ليعرف الناس إلى أين يصيرون، ليكون اليوم الآخر حاضرا في حسهم وله أثر في سلوكهم وحياتهم. ولهذا جعل الله من أوصاف المؤمنين الأساسية الإيمان به والإيمان باليوم الآخر. فقد ورد في القرآن مقترنين في كثير من المواطن، يؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن آمن باليوم الآخر انضبط سلوكه واستقامت نفسه. اليوم الآخر جاء الحديث عنه في القرآن مفصلا كثيرا جدا في القرآن. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الحديث عن اليوم الآخر، هذه مجالات أساسية مهمة للمقبل على القرآن أن يركز قلب نظره، نظر قلبه عليها، وأن يعطيها اهتمامه. فهذه قضايا القرآن الكبرى التي يعود إليها ما بعدها. التعريف بالقرآن، التعريف بالله، التعريف بالإنسان، التعريف بالخلق وعظمته، التعريف باليوم الآخر. فإن أتيت لتتكلم عن أحكام الفقه والسير وغيرها فهي تخص الإنسان فيما يخصه من وضوء وطهارة وغسل وتيمم وزكاة وغيرها، وأمر بغض البصر، وأمر باجتناب الزنا، كل هذا يخص الإنسان. فإن نظرت هذه النظرة وضحت عندك المجالات الأساسية للتدبر، واتضح لديك أن هذه القضايا الكلية التي يتفرع عنها فروع كثيرة. وإذا نظرت إليها هذه النظرة اتضحت عندك مقاصد إنزال هذا الكتاب، وأن مقصده تزكية الناس وتعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا عرفت القرآن وأنه سبيل التزكية، وعرفت الله وأنه منزل الكتاب، وعرفت نفسك، وعرفت ضآلة حجمك في الخلق الواسع حولك وأرجاء الأرض الممتدة وآفاق السماء الواسعة، ورأيت ضآلتك، وعرفت أنك إلى الله محشور وبين يديه موقوف، عرفت قضيتك في الحياة. وإن غابت عنك هذه المعالم غاب عنك الانتفاع بالقرآن. فكان هذا حديثا موجزا مقتضبا سريعا عن مجالات التدبر، والمقصود بها القضايا الكلية التي يجب أن يعطيها الإنسان اهتمامه ويركز عليها جهده ويضعها نصب عينيه. فلو أتينا لضيق الوقت لنتكلم عن الخطوات الأساسية لتحصيل التدبر، ليحقق الإنسان هذه العبادة العظيمة، فقد قضينا أياما نتكلم فيها عن تفسير كتاب الله، وعن تفسير آيات الأحكام، وعن شرح مقدمة أصول التفسير، وعن علوم القرآن، وعن اختلاف المفسرين، وعن التفسير الإجمالي والاحتمالات وأشهر المصنفات. ما ثمرة هذا كله؟ ما المقصود؟ ليست الغاية أن تحصل علوما ذهنية نحشو بها رؤوسنا ونملأ بها أدمغتنا دون أن يكون لها أثر علينا، ودون أن نعرف هدفنا من تعلم تلك العلوم. هذه العلوم إنما هي وسائل لغاية، إنما هي وسائل لغاية، فإذا حولناها إلى غايات كانت وبالا علينا. إنما هي وسائل توصلنا إلى الغاية العظمى، وهي أن نحيا بهذا الكتاب وأن نعيش به. فما هي الخطوات الأساسية التي يجب على الإنسان أن يستحضرها دوما ليحيا بهذا الكتاب؟ الخطوة الأولى استحضار معنى كون القرآن رسالة. القرآن رسالة الله إلى أهل الأرض، هذا المعنى العظيم يغيب كثيرا عن قلوبنا. ما هو هذا القرآن؟ إنه رسالة أرسلها الله، وكل رسالة لها أركان، لها مرسل ومرسل إليه، وحامل للرسالة يسمى رسولا، ونص للرسالة. فمرسل الرسالة هو الله، والمرسل إليه الرسالة من هو؟ هو أنت أيها الإنسان. ولو أخذ كل منا هذا المعنى على نفسه لكان له أكبر الأثر في سلوكه وحياته. ألا تشغل نفسك بغيرك. إذا قلنا القرآن رسالة الله، فمن المخاطب بها؟ فقل أنا. فلو انتفع الناس بتلك الرسالة ما نفعوك، ولو أعرضوا عنها ما ضروك، فأنت أنت الذي أرسل إليك الله رسالته. ويا له من معنى عظيم أن يرى الإنسان ضآلته وفقره أمام غنى الله، وذله أمام عزة الله، وضعفه أمام قوة الله. الله يرسل إلي أنا رسالة؟ رب العالمين يرسل إلي رسالة؟ معنى عظيم، معنى عظيم جدا. إن الملائكة تخر لله ساجدة حتى قبل أن تعرف بماذا تكلم الله، تعظيما للمرسل، تعظيما لكلام الله جل جلاله. ففي الحديث عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بما أراد من وحي. والسؤال: هل الملائكة لما خرت ساجدة خوفا من الله في هذه اللحظة التي سجدت فيها، هل كانت تعرف ماذا قال الله؟ يكفي أن الله تكلم لتخضع القلوب ويخشع الناس. وهذا المعنى العظيم ينبغي أن نستحضره، أن الله سبحانه هو الذي أرسل إليك هذه الرسالة. كم بينك وبين من المسافات الحسية والمعنوية، من المسافات الشاسعة، ومن الصفات البشرية الضعيفة أمام صفات ربنا العلية. وهل كان الله يحتاج إلى أن يرسل إلي رسالة؟ إنما أرسل إلي الرسالة لأني محتاج إليها. فإن قام هذا المعنى في نفسك عند الإقبال على القرآن وعند التعامل معه وعند الاستماع إليه، قام في نفسك معنى عظيم. ولهذا قال الحارث المحاسبي: إذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم لم يكن عندك شيء أشرف ولا أحلى ولا ألذ ولا أنفع من استماع كلام الله جل جلاله تعظيما له ومحبة، إذ كان سبحانه هو قائله. فالله مرسل الرسالة، وأنت الذي أرسل الله إليك هذه الرسالة، فتلقى خطابات القرآن ونداءاته على أن الله يناديك أنت ويكلمك أنت. ونزل بهذه الرسالة رسول ملكي من أجل أن تصلك رسالة الله، وحملها الرسول صلى الله عليه وسلم وتحمل ألوان المشقات لتصلك رسالة الله. وها قد وصلتنا رسالة الله، فماذا فعلنا فيها؟ زيناها وزخرفناها، صرنا نستمع إليها استماعا مجردا عن التأثر والعمل والحياة بها، نسينا أنها رسالة تبعث فينا الحياة من جديد. لأن الله سمى إرسال الرسل بعثا لأنه يبعث فيك الحياة، فالوحي يخلقك خلقا آخر وينشئك تنشئة أخرى فتصير شيئا آخر. والإنسان بدون الوحي أضل من البهائم، كما قال الله سبحانه: ولقد خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لأن الوحي ما دخل القلوب فغيبت عن هدفها وعملها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأنهم حجبوا أنفسهم عن أنوار الذكر وعاشوا في الدنيا بلا هدف ولا غاية، يأكلون ويتمتعون، لكن البهائم حققت الغاية من خلقها. ولهذا هذا المعنى العظيم ينبغي، أو هذه الخطوة ينبغي أن تكون حاضرة لدينا، وأن القرآن رسالة من الله، فإن أقبلت عليه وأنت يقوم في قلبك هذا المعنى، وأنت يقوم في قلبك أنك المخاطب بالقرآن، وأنه إذا سمعت يا أيها الناس فالله يناديك أنت، وإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فالله يناديك أنت، وهكذا تعيش هذه الرسالة وتعرف أن هذه الرسالة إنما كانت لهدف وغاية. الهدف والغاية أكبر من أن يكون استماع فقط أو قراءة مجردة عن فهم وإحساس ومعايشة فحسب، وإن كان الإنسان مأجورا على قراءته ومأجورا على ما سوى ذلك. هذه الخطوة الأولى الأساسية في سبيل حصول التدبر، أن الله أرسل إليك الرسالة. الخطوة الثانية الإقبال على القرآن لطلب الحياة. الإقبال على القرآن لطلب الحياة، وحقيقة يضيق الوقت جدا، وهذه معاني عظيمة. الإقبال على القرآن لطلب الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى ركب الإنسان من شيئين أساسيين. ما هما؟ الجسد والروح، أو الجسد والقلب. هذا الجسد وهذه الروح لكل واحد منهما حياة تختلف تماما عن حياة الآخر. الجسد من أين كان؟ الجسد من أين كان؟ من الطين، أصله من الطين، والروح كله من الله، الجسد من الله والروح من الله، لكن كيف حصلت فينا الروح؟ نفخة ملك. حديث معروف، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وفيه بعد أن يتم هذه المدة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيك فينفخ فيه الروح، فالروح جاءت من أعلى. ولهذا حياة الروح تختلف تماما عن حياة الجسد، فالجسد إذا كان من الطين فغذاؤه، والروح إذا كانت من السماء فغذاؤها. والملك النافخ فيك الروح مخلوق من، فلابد أن يكون غذاؤك من جنس النفخة، ولهذا كان القرآن نورا وكان روحا، لأنه غذاء الأرواح ونور القلوب. فهذا الجسد يتغذى ويعيش، لكن هل تتغذى الأرواح وتعيش؟ هل تتغذى الأرواح وتعيش؟ هذه القضية. إننا في زمان نعاني فيه من شلل روحي، لأننا غيبنا أرواحنا عن الانتفاع بالذكر، فالروح تصرخ وتئن، أريد غذاء، والغذاء الداخل إليها قليل، والسموم التي هي المعاصي والإعراض كثيرة، فيصير الإنسان قد بلغ من العمر بجسده لكنه لا زال في عمر الطفولة بالنسبة لقلبه وروحه، ما تنشط قلبه. وهذا الجسد كما أن له جوارح فللروح جوارح. ها صرنا متصوفة. الجسد له جوارح وللروح جوارح، هل الكلام ده صحيح ولا في إشكال؟ ها هل الروح جوارح؟ من يجيب؟ جوارح الجسد العين والشم والذوق، الجوارح الحسية، الحواس. الحواس هل للروح حواس؟ الأخ يقول كلا. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. هل الذوق باللسان أم بحاسة الروح؟ فللروح حاسة تذوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يقول الصحابي: إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فللروح حواس، وللروح شم، وللروح ذوق، وللروح حياة، لكننا لا نبصرها ولا نعرفها ولا نفطن إليها، لأننا صار اهتمامنا أكثر بأجسادنا. أسيد بن حضير لما دخل يقرأ في مربده بالليل ويصلي، كان يطلب حياته في القرآن، وكانت بجواره فرسه، فقرأ القرآن فجالت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس، تحركت واضطربت، ثم قرأ فجالت الفرس، يقول: فخشيت أن تطأ يحيى ابني فانصرفت. هذا المعنى. يقول: فإذا مثل الظلة فيها أمثال السرج، فإذا مثل المظلة فيها أمثال المصابيح كانت فوق رأسه، وهي التي ما تحملت الخيل أنوارها، لأن البهائم أحيانا تدرك بعض الأشياء الغيبية التي منحها الله القدرة على إدراكها مما لا ندركه نحن. فلما أحس الفرس بشدة أنوار الملائكة ما تحمل واضطرب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ذكر وحفتهم الملائكة. من منا يستشعر حفوفهم بمعنى إحاطتهم بنا واحتفاءهم بأهل الذكر؟ نسأل الله أن نكون. هل هذا معنى حسي أم معنى قلبي روحي غيبي؟ كيف يعيشه؟ لما حنظلة يقول: نكون عند رسول الله فيذكرنا الجنة والنار فكأنها رأي عين. هل كان يراها بعينه أم يبصرها أم كأنه يبصر الغيب بقلبه؟ لما يقول رب العالمين: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، تنبيها على أن للقلب حواس، لكن هذه الحواس إذا لم تغذى عطلت وضعفت. وهذا هو السر في انتشار كثرة المس والسحر والإصابة بها، نسأل الله السلامة. ليس علاجه في راق يرقي، إنما علاجه في جلسات في الإقبال على القرآن وكثرة التغذي منه لشهرين وثلاثة وعشرة. لو أصيب رجل عافاكم الله بشلل في ذراعه، كم يحتاج من الوقت والتأهيل للعلاج الطبيعي ليتحسن ذراعه؟ هكذا الروح التي غيبت عن الغذاء. فهل نحن نقبل على القرآن طالبين حياتنا فيه، أم أننا نقرأه فقط؟ تلك خطوة مهمة، أن تقبل على القرآن وأنت توقن أنك ميت تطلب الحياة، أنك أعمى تطلب الإبصار. فلست تقصد عمى البصر، ولست تقصد حياة الجسد، إنما تقصد حياة القلب وإبصار القلب. لهذا هناك فرق بين البصر والإبصار. البصر بصر العين، والإبصار إبصار القلب. لهذا قال ربنا: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. إنما المقصود إبصار القلب، فإذا أبصر القلب أبصرت الجوارح. ولهذا فأنت ساعة الإقبال على القرآن، نقارن أنفسنا ساعة الإقبال على غذاء الجسد وساعة الإقبال على غذاء الروح. من منا يأكل الرغيف مرة واحدة؟ من منا ساعة الإقبال على الغذاء والطعام يحب أن ينشغل بغيره؟ لو رن هاتفك ما أجبته، ولو طرق بابك طارق تضجرت من القيام، ولو كان لك ولد لأقمت الولد حتى لا تنقطع عن لذة الطعام. ثم أنت ساعة مباشرة التغذي تأكل لقمة لقمة وتمضغها مضغا حتى تسوغ وتصير لينة. وهكذا ينبغي أن يكون الحال مع القرآن، أن تقبل على الآية لتتغذى عليها كلمة كلمة وجملة جملة وتركيبا تركيبا، وتقف أمامها تغذي نفسك وروحك. وهذا هو معنى التخلق بالقرآن. ما معنى التخلق بالقرآن؟ معنى التخلق بالقرآن أن تتخلق الآية بداخلك حتى تستوي عندك في عمل جاد وسلوك مستقيم وثمرة مستمرة. هذا معنى التخلق، وهي معاناة النفس في كبح الشهوات والتخلق بالآيات، في مدافعة الشيطان والحياة بالقرآن. فتتغذى على القرآن آية آية. القراءة شيء والتغذي شيء. فهل لنا نصيب من التغذي على القرآن؟ إذا حصل لنا هذا حصل لنا النور الذي يرى به أهل طاعة الله. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالإقبال على القرآن لطلب الحياة بأن تقف مع الآية. وانظر إلى حال الصحابة. ابن عمر في كم حفظ البقرة؟ 8 سنين. هل كان ضعيف الحافظة؟ لا، إنما كان يحفظ القرآن حفظ عمل، حفظ تخلق، حفظ تزكية، حفظ تغذية. كان يتغذى على آيات الكتاب. لو حسبتها لوجدته أنه كان يحفظ كل شهر 3 آيات. في السنة كم آية؟ 36 آية في السنة. لماذا؟ لأنه كان يريد أن يحيي نفسه بالقرآن. فالإقبال على القرآن لطلب الحياة. الخطوة الثالثة إصلاح القلب وتأهيله لاستقبال الرسالة. إذا نشطت حواس الجسد وتغذت وقلت التغذية لحواس الروح ضعف الإنسان. ولهذا فالانتفاع بالقرآن لا بد له من إصلاح القلب، لأننا إذا قلنا إنك أنت المخاطب بالقرآن فالمخاطب فيك قلبك أو أساسا موضع استقبال رسالة الله، ليس كامل جسدك وكيانك وإنما هو قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ولهذا من أراد أن ينتفع بالقرآن فعليه أن يجاهد نفسه في الابتعاد عما حرم الله من الكبائر خاصة والصغائر عامة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا تظن أن استقبال الرسالة إنما يكون على الأذهان والأدمغة، إنما هو بالقلب. فلا بد أن يكون القلب متأهلا متفرغا متجهزا لاستقبال القرآن، متجردا من الشبهات وبعيدا عن الشهوات المحرمة حتى يحسن استقبال رسالة الله. الخطوة الرابعة التلاوة بمنهج التلقي، وهي تصب فيما مضى. التلاوة بمنهج التلقي عن الله، بمعنى أنك تتلقى عن الله. فإذا أتيت لتتلو القرآن فأنت تتلقى عن الله كلماته. والتلقي يفيد شدة الحاجة لتلك الرسالة وشدة الشوق والحب لها وإحسان استقبالها. ولهذا قال الله سبحانه لرسوله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. التلاوة بمنهج التلقي، وهي تعود إلى أنك أنت المخاطب برسالة الله، فاقرأ القرآن متلقيا لتلك الرسالة، محسنا لاستقبالها، مزكيا لنفسك بآدابها وتعاليمها. ليست تلاوة مهذرمة لا هدف لها إلا إنهاء الأجزاء وكثرة الختمات. فقد سئل ابن عباس عن رجلين قام كلاهما من الليل، فقرأ الأول بالبقرة وآل عمران، وقرأ الثاني بالبقرة فحسب، أيهما أفضل؟ فقال: الذي قرأ البقرة وحدها، لأنه أدعى لتفكره. وقال ابن مسعود: لا تنثروه نثر الدقل، التمر الرديء، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ولهذا فالتلاوة بمنهج التلقي من الخطوات المهمة في الانتفاع بالقرآن. تخيل نفسك تفتح القرآن وتتلقى عن الله رسالاته. طيب، عندكم بقية الخطوات، لكن ننبه إلى الخطوة الخامسة، وعندكم السادسة والسابعة. الخطوة الخامسة حسن الاستماع إلى القرآن. هناك فرق، سريعا عشان الإخوة والوقت، هناك فرق كبير بين سماع القرآن والاستماع للقرآن. ولهذا الله سبحانه لما ذكر المنتفعين بالقرآن والمهتدين به وصفهم بوصف الاستماع، فقال سبحانه: قل أوحي إلي أنه استمع، ولم يقل سمع. نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فما الفرق بين السماع والاستماع؟ السماع كلنا يسمع، أما الاستماع أن تقصد الاستماع القرآن محضرا لقلبك، متجردا لاستماعه، غير شاغل لقلبك بشيء سوى القرآن، لا تحمل في رأسك هما إلا أن تستمع فالله يتكلم. حسن الاستماع إلى الله أن تحسن الاستماع لرسالة ربك. ولهذا قال ربنا: فاستمعوا وأنصتوا. ولما وصف الجن قال: فلما حضروه، يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فالاستماع أن تلقي قلبك للسماع، والإنصات أن تنصرف عن الشواغل حولك. فصح أن الاستماع إحضار القلب، والإنصات الانصراف عن الشواغل، فمن فعل هذا تم له الانتفاع بالقرآن. ننهي سريعا الخطوات الأساسية للتدبر بعد حسن الاستماع. عندنا غاية القراءة هي الاتباع، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى أهل العقل واللب هم الذين ينتفعون بما استمعوا إليه. فقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من هم؟ أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فمن سمع أو استمع ولم ينتفع صح أنه مقصر في تحصيل هذا الوصف أو يسلب منه هذا الوصف إن كان من أهل الضلال والزيغ. فلذلك حدد هدفك من قراءة القرآن أو استماع، إنما هي لاتباع. ولهذا قال ربنا الذين آتيناهم الكتاب، عن أهل الكتاب، يتلونه حق، ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ يتبعونه حق اتباعه. فالغاية والهدف من القراءة هي الاتباع والانتفاع. الخطوة السابعة مصاحبة القرآن والتخلق به. المصاحبة باختصار أن تصير الآية التي تتغذى عليها وتحيا بها كالصاحب لك، تصاحبك في بيتك وفي معاملاتك وفي شرائك وفي عملك وفي يقظتك وفي كل حركاتك، بحيث تكون فعلا مصاحبا للآية كالصاحب لصاحبه. هذا باختصار ما أردنا أن نذكره في الخطوات الأساسية للتدبر، واعذرونا على ضيق الوقت واختصار الكلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. حقيقة وردت بعض الأسئلة لكن الوقت ضيق. في سؤال عن تقسيمات المعاصرين التي منها التفسير الإجمالي، والإجابة بأنه الموضوعي والتحليلي والإجمالي والمقارن، الإجابة الصحيحة هذا السؤال. في سؤال عن التفسير الذي كنا قد قرأنا منه المصور بين أيديكم، هذا التفسير مصور من كتاب التفسير الميسر، ونحن قد مررنا على سورة النبأ والنازعات وعبسة والتكوير والانفطار، ولهذا إن شاء الله في الامتحان ستكون الأسئلة في هذه السور الخمس. واضح السؤال عن الامتحان وعن طبيعة الامتحان؟ لا تخافوا إن شاء الله، من جد وجد. الامتحان إن شاء الله يكون يسير ومذلل، ونحاول إن شاء الله نضع امتحان بحيث ليس الهدف من وضع الامتحان أن نشقيكم ولا أن نتعبكم، إنما الهدف أن نستكشف فهم الناس للمعلومات المطروحة. فالامتحان إن شاء الله يسير. بالنسبة لمادة التفسير الإجمالي المتعلقة به، الامتحان بإذن الله يكون يعني في غاية اليسر. ستتناول الأسئلة، بعض الأسئلة التي في المذكرة التي درسناها من ناحية احتمالات التفسير الإجمالي وأشهر المصنفات فيه وما عندكم في المذكرة. والشق الثاني من الامتحان سيكون في السور الخمسة التي قرأناها من كتاب التفسير الميسر، من أول سورة النبأ إلى آخر سورة الانفطار. السؤال في التفسير قد يكون عن بيان معنى لفظة غريبة، أو قد يكون عن بيان المعنى الإجمالي للآية. إن شاء الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم امتحانات الدنيا والآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا العمل المبارك أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن لا يجعل في أعمالنا حظا لغيره، وأن يصفي مقاصدنا ونياتنا له سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم نلقاه، وأن يجمعنا بكم على الخير والطاعة في الدنيا وفي الفردوس الأعلى يوم لقاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.